الإيمان بالقدر والتوكل والتسليم. إن خاصية الإيمان بالقضاء والقدر التي تعد من أسس الدين الإسلامي وأركانه كانت تمثل تقوية معنوية مختلفة بالنسبة إلى العثمانيين، فبفضل إيمانهم بالقضاء والقدر لم يتراخوا بالفخر النفسي بالانتصارات التي اكتسبوها، ولم يسقطوا في الهزيمة النفسية التي تؤدي إلى الهلاك بسبب الخسائر الحربية التي كانوا يتعرضون لها أحيانا، بل على النقيض كانوا يعرفون ببركة الإيمان بالقضاء والقدر أن كل شيء من الله تعالى، وبالتالي كانوا يعيشون في خضوع وتوكل تام على الله تعالى، وعندما يمنحهم الله النصر كانوا يشكرونه عليه، أما عندما تصيبهم الهزيمة فكانوا يعتمدون على الصبر والثبات ويلحقون هذا التقصير بأنفسهم، ولأن النصر والشهادة كانا عزيزين عليهم فقد عاشوا حياة مستقرة طالبين لهاتين العزتين، وبذلك لم يسقط العثمانيون في براثن النفسانية التي هي الهزيمة الحقيقية، ولم تنفطر شجاعتهم أو جرأتهم حتى في أحلك الأوقات وأكثرها فقدانا للأمل. وهذا الحال من التوكل على الله عز وجل كان وسيلة لنيل العثمانيين الانتصارات العظيمة والكبيرة. والمفكر الغربي توارنير، وهو أحد المفكرين الغربيين الذين شاهدوا تلك الحقيقة بتدقيقهم، يقول في ذلك: لأن الأتراك كانوا يؤمنون بأنهم لن يستطيعوا تغيير القضاء والقدر، فإنهم كانوا يظهرون طمأنينة ومتانة في قبول الموت. أما ديمتريوس كانتيمر فيقول: لقد كان الأتراك وبسبب إيمانهم الشديد بالقضاء والقدر يؤمنون بأن الإنسان لن يستطيع أن يتخلص من حكم القدر حتى لو كان صلبا مثل الألماس، ولا يوجد شخص واحد منهم إلا ويؤمن بأن أجله مكتوب على جبينه، وأن هذا الخط المعنوي الذي لا يرى بعين الإنسان مكتوب بقدرة الله. أما قاستلان فيقول: لقد ترسخت عقيدة القضاء والقدر في أذهان العثمانيين، وهذه العقيدة تأتي عندهم مكان الشجاعة وتزيد من ثباتهم ومتانتهم، وهذا الذي يجعلهم يقبلون إلى الموت متوكلين، ولهذا فإنه كان لا يخيفهم تلك المخاطر المتحققة رؤيتها بالعين، وحتى لو دخل واحد منهم تحت نيران العدو وتمزق بالسكاكين فإنه لا يقطع الأمل في الحياة طالما أنه مقتنع بأن أجله لم يحن بعد. وهذا كله نتيجة لإيمانهم بقدر الله عز وجل وتوكلهم عليه. شفقة ورحمة عمت العالم كله. لقد امتدت شفقة ورحمة العثمانيين في الدولة العثمانية إلى النبات والدواب، كما رأينا في بحث الخيرات والحسنات. لقد كان كل العثمانيين في حماية النباتات والدواب بمثابة الأعضاء المتطوعين في مؤسسة موهوبة أقيمت لهذا السبب. ومن ذلك: أولاً، سن قانون بحظر تحميل الدواب أكثر من طاقتها، وكان هناك ضباط مخصصون من أجل تعقب أصحاب تلك الدواب، وإذا ما رأوا حيوانا محملا أكثر من طاقته كانوا ينزلون عنه تلك الأحمال ويجعلونه يستريح، ويأمرون من حمل هذا الحيوان أكثر من طاقته بأن يحمل نفس الأحمال. وسلسلة الفرمانات التي أعدها السلطان القانوني في أثناء بناء جامع السليمانية عن الدواب وتحميلها أكثر من طاقتها دلالة واضحة على هذه الحساسية التي أظهروها تجاه هذا الأمر. ثانيا، تم الاعتناء أيضا بالحيوانات التي كانت تساق إلى المذبح للذبح، فكان يتم تغطية أعين تلك الحيوانات حتى لا ترى أي شيء متعلق بالذبح، كما كان هناك أمر بأن تكون السكين حادة للغاية حتى لا تصاب الذبيحة بالألم. ثالثا، كان يتم شراء الطيور المحبوسة في الأقفاص في الأسواق وإخلاء سبيلها، وأصبحت هذه بمثابة العادة عندهم. رابعا، في أثناء تأسيس الأبنية الكبيرة وضعوا في الحسبان عمل أعشاش مزينة من أجل الطيور، وأعشاش الطيور الجميلة المزينة على حوائط الجامع الجديد بأسكدار إنما تعكس بشكل بارز جدا رقة وحساسية أصحاب الخيرات في هذا الشأن. نضيف إلى ذلك أن الصيد كان غير مقبول عند العثمانيين إلا في حالة الضرورة فقط، حتى إنه يروى أن ولع السلطان محمد الرابع الملقب بالصياد وابنه السلطان مصطفى الثاني بالصيد كان سببا رئيسا في نفور الشعب منهما، وهذا النفور تسبب في خلعهما من العرش. والوصايا التي أوصى بها الشيخ البورصوي السلطان محمد الرابع في هذا الشأن مشهورة للغاية. ويقول المحامي جوير المشهور بعداوته للأتراك: لقد شملت شفقة التركي المسلم على كل شيء حتى الحيوانات، وكان لهم لذلك أوقاف وموظفون. كانت مهمة هؤلاء الموظفين توزيع اللحم على الكلاب والقطط الموجودة في الطرقات، لدرجة أن الحيوانات كانت قد اعتادت على صوت هؤلاء الموظفين الممتلئ بالشفقة، وبمجرد أن كانت تسمع أصواتهم كانت تهرع إليهم. كما كان القصابون أيضا يجعلون كل يوم مقدارا معينا من اللحوم للقطط والكلاب، وكان في دمشق مستشفى خاص بعلاج القطط والكلاب. ويقول دي ليور: وهل هناك إنسان يخفي حيرته عندما يرى الأوقاف التي تأسست من أجل مسكن وغذاء القطط في بعض بلدان الدولة العثمانية؟ ومن المثير للعجب والدهشة أيضا أنهم كانوا يؤسسون الأماكن لمبيت الكلاب وصغارها في الطرقات والشوارع، وكان من يفعل ذلك يعتقد بأنه اكتسب ثوابا وأن أبواب الجنة قد تفتحت له. ويقول كورنيل ليبريون: وكان من عادتهم ذبح الحيوانات من التي تؤكل لحومها بسرعة كبيرة ما أمكن لهم ذلك، وسبب ذلك رغبتهم في عدم إيذاء هذا الحيوان. أما كوميت دي بونيوال فيقول: لقد أسس الأتراك أوقافا من أجل القطط وسائر الحيوانات الضالة، كما كان القصابون يخصصون مقدارا معينا كل يوم من لحومهم من أجل تغذية تلك الحيوانات. الخير والإنسانية. لقد عاش العثمانيون حياة ممتلئة بنماذج لطف ورقة الأخلاق الإسلامية التي كانت تزين قلوبهم، ولهذا فإنه في الوقت الذي كان الإنسان في أوروبا يعيش حياة مضطربة كالأسير تحت يد وسطوة الحكام، كان المسلمون وحتى غير المسلمين في الدولة العثمانية يعيشون حياة هنيئة مستقرة مطمئنة. ومن الحقائق التاريخية أن أهالي الكثير من البلدان والمدن الأجنبية التي رأت هذا الوضع كانت تدعو العثمانيين وتقول لهم: تعالوا إلينا لنعش تحت حكمكم وإدارتكم. وقد حكم بالإعدام على رجل علم مشهور مثل غاليليو في العالم الغربي في تلك الفترات، لأنه قال إن الأرض كروية، وهو ما أخذه من المصادر الإسلامية. كما أن الغربيين كانوا يلقون ببعض المرضى المصابين بالأمراض النفسية في النار وهم أحياء ويقولون: لقد دخل فيهم الجن، ويا لها من جناية وجهالة كبرى. وهذا كله يظهر أن التركي المسلم كان نتيجة لتلك الأخلاق الإسلامية السامية، يعامل الجميع بالحسنى والإنسانية، وهو ما جعل غير المسلمين يرون منهم حسنى وإنسانية لم يروها من إخوانهم في الدين. ويقول ديلمار: لقد شاهدت في أثناء رحلاتي للمناطق المجاورة لإسطنبول بأن تلك الأمة كلها تحب الضيافة واللطف، وعندما كنت أقابل أي تركي في الطريق وأسأله عن الطريق كان يرشدني بصدر الرحب. أما بخصوص المأكل والمشرب فكان يقدم ما تملكه يده، إن الإنسان يلاحظ إنسانية كاملة في كل تصرفاتهم. الدكتور براير يقول: كان لدى العثمانيين روح ينظرون من خلالها بنظرة النعمة المقدسة لكل ضيف يأتي إليهم، وكان صاحب المنزل يخصص أجمل غرفة لديه للضيف، وكان يقوم بخدمته بكل ما يملك، حتى إنه كان يدفع أجرة الطبيب إذا ما مرض ضيفه، وذلك لأنهم كانوا يعدون دفع الضيف لأية أموال عيبا كبيرة. وحتى عندما كان يحل موعد مغادرة الضيف فإن صاحب المنزل كان يهديه بعض الهدايا لتكون ذكرى طيبة لشكر المضيف لضيفه بسبب تفضله بقبول النزول عنده، أي صاحب البيت. النظافة ونتائجها الصحية. لقد تفنن العثمانيون في كتابة الأحاديث الشريفة: النظافة من الإيمان والطهور شطر الإيمان، بأجمل الخطوط، وعلقوها على جدران المنازل والمساجد، كما جعلوها ثابتة في قلوبهم ودستورا وشعارا لهم. وقد تحققت تلك النظافة بشكل مادي ومعنوي، وذلك لأن النظافة متداخلة مع الوظائف الدينية، فقد كانوا يغسلون وجوههم وأيديهم وأرجلهم كل يوم 5 مرات من أجل الصلوات الخمس، واعتادوا على غسل أيديهم قبل الأكل وبعده، وكانوا لا يأكلون نهما ويغادرون المائدة وهم لا يشبعون تمام الشبع. وقد تم تأسيس الحمامات في كل أنحاء المملكة حتى في القرى لكي لا يحدث تقصير في مسألة النظافة. أما البيوت التركية فكانت نظيفة للغاية، ولا يتم الدخول إليها مطلقا بالأحذية، كان كل ركن في المنزل نظيفا للغاية بالدرجة التي تمكن الصلاة في أي مكان منه، ولا يوجد في البيوت مكان مخصص لتربية الدواب، حتى الطيور لا تدخل إلى داخل المنزل. وكنتيجة طبيعية لتلك الخصال الحميدة ظهر الأتراك أقوياء أصحاء. ويذكر الغربيون في ذلك أن عدد المرضى في مدينة أوروبية واحدة في تلك الفترات التي كانت محرومة فيها من النظافة كان يفوق بكثير الموجود في الدولة العثمانية كلها، وأن خلو قصر اللوفر المشهور من مرحاض لمثال كاف لحالة النظافة في أوروبا في ذلك الوقت. ويروى أن الشمسية استخدمت في فرنسا للوقاية من الأبوال والمياه الوسخة التي تلقى من المنازل على الطرقات. ويقول دين رينوت إن الأتراك يعيشون أصحاء وعدد المرضى فيهم قليل، ولا يكون فيهم الأمراض المنتشرة في بلداننا، بل إنهم لا يعرفون حتى أسماء تلك الأمراض. وأنا أظن أن السبب الرئيسي في صحتهم هذه هو النظافة الدائمة واعتدالهم في الطعام والشراب، فهم يأكلون قليلا جدا، وما يأكلونه ليس مختلطا مثل طعام النصارى. ويقول ريكاوت: لقد كان غسل الأيدي قبل الطعام وبعده من العادات العامة التي لا تنازل عنها عند الأتراك. ويقول تاروينير: بمجرد أن ينهض الناس من على المائدة في تركيا يقومون بغسل الأيدي والفم، حيث يقف شخص بالماء والصابون أمام الضيف، وفي منازل عليا القوم يتم إحضار مياه معطرة بالورد حيث يبللون طرف المنديل منه. ويقول دوردانيت: إن الأتراك مكلفون دينيا بإقامة الصلاة كل يوم 5 مرات والوضوء عدة مرات، وهم يعتقدون أنهم بذلك يطهرون أرواحهم أيضا. ويقول دي براير: إن العثماني لم يهمل قط الاغتسال والتطهر، لو فرضنا أنه لا يقدر على الطهارة يتطهر بواسطة أولاده أو خادمه أو زوجته، حتى الموتى منهم لا يوضعون في التابوت دون الغسل بمراعاة أحكام الشريعة والتطيب، مع أن الأوروبيين ينسون الاغتسال إذا مرضوا أو في حالة عدم القدرة لذلك. وإذا ما مات منهم شخص فإنهم يلفونه في قماشة رديئة أكثر مما يكون في المنزل ويضعونه في التابوت، ولا يخطر ببال عائلته تغسيله ولو بشكل سطحي.